بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. فالله جل وعلا يثبت المعاد والبعث والنشور، وذلك يقتضي الجزاء. فكان الواجب أن يبادر العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا ظرف للمستقبل، فإذا وقع الفعل الماضي بعدها صرف إلى الاستقبال لزيادة التحقيق، تحقيق الوقوع. الطامة، أو قوله جاءت الطامة، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على علو وارتفاع في الشيء أو في شيء خاص. تقول العرب: طم السيل إذا علا. والكبرى وصف للطامة، وفيه معنى التأكيد. فالطامة الحادثة التي تطم، أي تعلو وتغلب، مأخوذ من طم الماء إذا غمر الأشياء. وهذا الوصف يؤذن بالشدة والهول. ذكر ابن الجوزي وغيره اختلاف المفسرين في قول الله تعالى الطامة على ثلاثة أقوال. قول الأول أنها النفخة الثانية التي فيها البعث. القول الثاني أنها حين يقال لأهل النار قوموا إلى النار. القول الثالث أنها حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. والطامة كما قال ابن كثير وهو يوم القيامة. لذا لم يذكر ابن جرير رحمه الله تعالى اختلافا فيها. وإذا تأملت هذه الأقوال التي ذكرها ابن الجوزي وغيره رأيتها بمعنى واحد، وهو يوم القيامة وما فيه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة. سمى الله جل وعلا يوم القيامة بأسماء كثيرة لعظيم شأن ذلكم اليوم وعظيم ما فيه. فسماه الله اليوم الآخر والطامة والصاخة والقيامة وغير ذلك. ففي هذه الآية سمى الله جل وعلا اليوم الآخر بالطامة الكبرى. قال ابن كثير: وهو يوم القيامة، قاله ابن عباس. سميت بذلك، أي سميت القيامة بالطامة، لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع. قال ابن جرير: فتغمر ما سواها بعظيم هولها. كما تقدم معنا أنها الحادثة التي تطم، تعلو وتغلب. كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر. الساعة هو يوم القيامة. أدهى أي أعظم وأكبر وأمر وأشد، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فالله جل وعلا قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة. فحينئذ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكل محب عن حبيبه. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم، أي في يوم الطامة، في يوم القيامة يتذكر الإنسان. وقول الله جل وعلا يتذكر، هذا يدل على سبق نسيان، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه فتنشر لهم صحائف الأعمال فيتذكرون ما عملوا في الدنيا من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان في الدنيا يعمل العمل وينسى كثيرا منه من هذه الأعمال التي عملها من خير أو شر، ففي يوم القيامة يرى عمله خيره وشره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيرى الحسنة فيستبشر ويفرح، ويرى السيئة تسوءه ويحزن لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فالله جل وعلا يقول: يوم يتذكر الإنسان، أي جميع الناس، ما سعى، أي كل ما عمل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي حينئذ في يوم القيامة يتذكر ابن آدم ذكرا كان أو أنثى، وكذا الجن، جميع المكلفين. قال: جميع عمله، وأخذ العمومة من قول الله تعالى ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فالذكرى والموعظة تنفع في الدنيا ليتوب الإنسان ويؤوب ويجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فهي دار الجزاء. وتأمل قول الله تعالى: ما سعى، لتعلم أنك في دار السعي والعمل، فبادر بالطاعات وجد واجتهد في فعل القربات واجتنب المحرمات وتب إلى الله رب الأرض والسماوات مما قد تفعل منها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الآية دليل من أدلة على الرد على الجبرية، فالله أثبت له سعيا وعملا ما سعى، لا كما يقول هؤلاء الضلال إنه مجبور. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت أي أظهرت الجحيم لعظيم حرها وشدة حرارتها. والجحيم كل نار عظيمة في حفرة عميقة. الله جل وعلا يقول: وجيء يومئذ بجهنم. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون. الدارقطني وغيره انتقد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث، حيث إن الثقة رووه موقوفا والصحيح أنه على الوجهين، فلا انتقاد. يقول الله: وبرزت الجحيم لمن يرى. قال ابن كثير: أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. وقوله عيانا ليبين ويؤكد أن النظر حقيقي لا كما يدعيه البعض. بعض المفسرين قال في قول الله تعالى: لمن يرى، أي من الكفار لا من المؤمنين. وبعضهم قال إن الرؤية هاهنا عامة، كما أفاده قول الله تعالى: لمن يرى، فيدخل فيها المؤمن والكافر. أما المؤمن ليشكر نعمة الله عليه إذ نجاه منها، وأما الكافر فيزداد عذابه عذابا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صلى الله السلام والعافية. فيظهرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للناظرين. قال ابن كثير: فرآها الناس، وهذا مما يدل أن ابن كثير يرى العموم لمن يرى، لأنها لا تخفى. قرأ الجمهور لمن يرى بالتحتية، وقرأ عكرمة وغيره بالفوقية أي تراه جهنم، وقرأ ابن مسعود لمن رأى على صيغة الفعل الماضي. فأما من طغى، إذن ذكر الله سبحانه وتعالى اليوم الآخرة وأن الإنسان يتذكر ما سعى، وأن الجحيم تظهر للناظرين فيراها الناس أجمعون. قسم الله جل وعلا الناس إلى قسمين وبين صفات كل قسم، أهل الجنة وأهل النار. لنعمل بصفات أهل الجنة ونحققها فنكون من أهلها بإذن الله تعالى، ونحذر غاية الحذر من أعمال أهل النار. قال: فأما من طغى، قيل نزلت في النضر وابنه الحارث، ولا يصح، والآية عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخر. فأما من طغى، في من العموم، طغى أي جاوز حده، وحد الإنسان بينه الله جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير: أي تمرد وعتى. صح عن مجاهد في قول الله تعالى: فأما من طغى، قال: عصى. والله جل وعلا يقول: فأما من طغى، أي جاوز الحد لأن تجرأ على معصية الله. وقال البغوي وغيره: فأما من طغى في كفره وآثر الحياة الدنيا. آثر، الإيثار تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل منهما. هذا الذي طغى وتمرد وعصى آثر الحياة الدنيا على الآخرة، قدمها كما قال ابن كثير على أمر دينه وأخرى. فمن قول الله جل وعلا آثر، أي أنه قدم الحياة الدنيا فكانت شغله الشاغل، صار عبدا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الحياة الدنيا هي الدار التي خلقنا الله جل وعلا فيها لنعبده، والأدلة التي جاءت في ذم الدنيا لا لذاتها، وإنما لمن شغلته عن الآخرة. وإلا فالدنيا دار العمل، تعمل الصالحات وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات. فالمذموم إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، أما أن تأخذ نصيبك من الدنيا فذاك أمر أمرنا الله جل وعلا به، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وكما كان دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. فالمؤمن مأمور بإصلاح دنياه بما تقوم به دنياه، لكن الذم في من شغلته دنياه عن أخرى. ولهذا قال الله: وآثر الحياة الدنيا، قدمها على أمر دينه وأخرى، كان عمله وشغله الشاغل للدنيا لا هم له في الآخر، فترك ما يقربه إلى الله واشتغل بدنياه. قال الله: فإن الجحيم هي المأوى، وهذا تأكيد لهذا المصير. قال: أي فإن مصيره إلى جهنم مستقره مأواه، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم، عياذا بالله رب العالمين. وهذا مما يدل أن قول الله جل وعلا فأما من طغى أي في كفره، لأن من يخلد في النار هم الكفار. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن الصنف الأول هم أهل الشقاوة، وصفهم الله جل وعلا بوصفين: الطغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخر. فهؤلاء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله كانوا منكرين للبعث والجزاء، لذا كانوا في الدنيا كالأنعام. فإن إيمانك الجازم باليوم الآخر يثمر ثمارا عظيمة، منها الجد والاجتهاد في طاعة الله، لأنك تعلم أن الله قد أعد للمتقين دارا فتعمل بالتقوى، وللكفار دارا فتبتعد عن الكفر وأهله. ثم وصف الله جل وعلا أهل السعادة وبيّن صفاتهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف، في من عموم ذلك، والخوف خوف من الله سبحانه وتعالى ومن العبادات الجليلة. كانوا في الدنيا خائفين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه، لما قام في قلبه هذا الخوف العظيم أثمر ثمارا يانعة من توحيد وإيمان وطاعة وبعد عن المعاصي، فاتقى الله سبحانه وتعالى ففعل الفرائض واجتنب المعاصي، كما قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض المفسرين: جنة لامتثاله الأمر وأخرى لاجتنابه النهي. فالمؤمن يعلم أنه سيقوم بين يدي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. وفي الحديث الآخر فيقول: أتنكر ذنب كذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فعبادة الخوف عبادة جليلة، وهي من العبادات القلبية ومن الواجبات والفروض المحتمات. الخوف من الله المثمر لفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا واجب، فإذا زاد إلى فعل المستحبات وترك المكروهات فمستحب. إذن من صفات أهل الإيمان وممن ينعم الله عليهم بالجنان أنهم يخافون ربهم والقيام بين يديه. قال ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس زجره، النفس الأمارة بالسوء. فالله جل وعلا بين في كتابه أن النفس ثلاث، وهي في التحقيق واحدة، وهذه الثلاث صفات لها. فالله جل وعلا بين النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والأمارة بالسوء: ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. واللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ففي التحقيق أنها نفس واحدة، وإنما الثلاث باعتبار صفاتها. فالنفس المطمئنة هي المقبلة على طاعة الله، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تدعو إلى فعل المنكرات، واللوامة التي تلوم صاحبه. قال بعض أهل العلم: تلومه على فعل المخالفة أم فعلها؟ قال: وقد تلومه على فعل الخير لما فعله، سأل الله السلامة والعافية. فهذه النفس لابد أن تزجرها وأن تردها عن هواها، فالهوى الميل، فإذا كان إلى خير فمحمود وله إطلاق بهذا الاعتبار، وجاءت النصوص بذلك. وإذا كان إلى ما لا يرضاه الله جل وعلا من فعل المنكرات وترك الواجبات فمنهي عنه مذموم. وهنا يقول الله ونهى النفس عن الهوى، قال أي خاف القيامة بين يدي الله عز وجل. قال بعض المفسرين ومجازاته بالعدل. وحكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها، نهاها عن الحرام وما يكرهه الله، وردها إلى طاعة مولاها. إذا لابد من تحقيق هاتين الصفتين إذا أردت النجاة أن تكون من أهل الجنة. قال فإن الجنة هي المأوى، الجنة هي تلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار، أعدت للمتقين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجد واجتهد في العمل الصالح. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المغبون من قدم الفانية على الباقية، من قدم الحياة الدنيا وآثرها على الآخرة. قال أي منقلبه ومصيره ومرجعه وكذا مستقره إلى الجنة الفيحاء. قال ابن القيم عليه رحمة الله وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. قال بعض الصالحين إذا أردت سبيل النجاة فخالف هوى النفس الذي تدعو إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وهذا في الهلاك عياذا بالله رب العالمين. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامره. إذن لابد من جهاد، تجاهد النفس. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسن. تبدأ بالخواطر ثم بالنية والعزم ثم بالفعل، فأنت تجاهد نفسك. وذكر العلماء ورحمهم الله تعالى أن جهاد النفس أربعة: يجاهدها على العلم والتعلم والتفقه، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه وهنا المحك، وأن يجاهدها أن تعلم الناس لأن النفس تخلد إلى الراحة، وأن يجاهدها على الصبر فيما يحصل له من أذى في هذه الطريق، والعاقبة للتقوى. قال ابن القيم فمن استكملها صار من الربانيين. وهنا نقل آخر عن ابن القيم قيم قال فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والبلاء. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين، وهذا كثير في القرآن وفي السكوت عن صاحب الشائبتين، تحذير عظيم وتخويف له بأن أمره مرجأ إلى الله. والله ذكر أهل النار وذكر أهل الجنة. أهل الجنة أقسام ثلاثة: السابقون والمقتصدون والظالم لنفسه. فالسابق والمقتصد يدخلان الجنة دخولا أوليا، والظالم لنفسه تحت مشيئة الله ومستقره الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. عند أن تقرأ في كتب السلف فترى من يسأل متى النجاة فيقول عند أول قدم نضعها في الجنة، وتسمع الآخر يقول ليتني كنت شجرة تعضد. فالأمر ليس بالهين، فعلينا أن نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، وأن نجد ونجتهد في فعل الطاعات وترك المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.